أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يجب على الصائم أن ينزه صومه عن الشتم والتشاجر وسوء الخلق وعن الهمز واللمز والفحش، ويحرم عليه الغيبة والنميمة وقول الزور ونحو ذلك من آفات اللسان. الصيام صيام عن الطعام وعن الشراب، صيام عن الشهوات، صيام عن المعاصي إذا كانت في غير رمضان محرمة فهي في رمضان أشد تحريما. فيجب على الصائم أن ينزه صومه، أن يجعل صومه الذي يتقرب به إلى الله عز وجل صوما يقبله الله سبحانه، فيبعد عن صومه كل آفة من الآفات التي تنخر في الصوم حتى تضيعه على صاحبه. وفي الحديث: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. كم من صائم، يعني كثير من الصوام، ليس له من صيامهم إلا الجوع والعطش. فهنا المؤمن يتذكر، يذكر نفسه ويذكر غيره وينصح، فإن النصيحة تنفع المؤمنين، ينصح بهذه الأشياء التي دلتنا عليها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل دلنا عليها كتاب ربنا سبحانه. قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة، همزة فعلة، هذه صيغة للفاعل الذي يفعل ذلك ويبالغ في ذلك حتى صار فعلة. قال: فلان همزة، فلان لمزة، فلان ضحك، فلان سرعة، كل هذه مبالغات في الأمر الذي يكون عليه الإنسان. فإذا قيل عن إنسان إنه يضحك كثيرا فهو ضاحك وهو ضحوك وهو ضحاك، فإذا كان يضحك على وجه السخرية والاستهزاء، أو أن الناس يضحكون إذا رأوا سخريته واستهزاءه أو هيئته، فقال هو ضحك، ضحك، ينضحك على هذا الإنسان، كثير الضحك ويضحك الناس. السرعة، المصارع القوي، إذا صارع الناس فغلبهم ولا يغلب فهذا السرعة. كذلك الهمز واللمز من الهمز واللمز، وكأنها الإشارة بالعين أو الإشارة باليد ونحو ذلك، أو الطعن باللسان، فيهمز بالإشارة ويلمز بلسانه. ويل لكل همزة لمزة، لكل إنسان هذه طبيعته، كان رجلا أو امرأة، طبيعته أنه يهمز الناس فيطعن في الناس، يسخر من الناس بإشارات بيده، بغمز بعينه، أو بكلام بلسانه، حتى يجعل إنسانا من الناس يستهزأ به ويضحك الناس عليه. والويل كل الويل لهذا الرجل الذي يكون كذلك، والمرأة التي تكون كذلك. ويل لكل همزة لمزة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ليس المؤمن، المؤمن الذي عنده الإيمان الواجب الذي يمنعه من ذلك. وكم من إنسان يكون يظن في نفسه أن إيمانه كامل، وأنه يفعل الخير، وأنه على درجة عظيمة، يحسم الظن في نفسه ويكون لا يسلم الناس من لسانه. فيقول هنا في الحديث صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان، ليس الطعان الذي يقع بلسانه في الناس، يطعن في الناس ويجرح الناس بلسانه، ليس المؤمن بالطعان. ولا اللعان، اللعان الكثير اللعن، الذي كلما غضب على شيء دعا عليه باللعنة. وذكرنا قبل ذلك في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن اللعنة تخرج من فم صاحبها فلا تجد لها مكانا في السماء، تصعد إلى السماء لا تجد مكانا في السماء، تنزل إلى الأرض لا تجد مكانا في الأرض، إلا اثنين، إلا اثنين: الملعون واللاعن. إما من شتم ودعي عليه باللعنة يستحق فتنزل عليه، وإما لا يستحق لا تجد لها مكانا إلا الذي قالها ترجع إليه، فكأنما لعن نفسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: أكثرن من الصدقة وأمرهن بالصدقة يا معشر النساء تصدق فإني أريتكن أكثر أهل النار. من أسباب أنهن من أهل النار ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تكثرن اللعن، تكثرن اللعن يعني تكثر الدعاء على الغير باللعنة، فاللعنة لا يستحقها هذا الغير فترجع على اللاعنة، فمع كثرة ذلك استحقت هي اللعنة والطرد من رحمة الله سبحانه. ففي الحديث هنا ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش، الفحش التكلم بالكلام الذي يؤذي الأسماع، يتكلم عما يستقبح سماعه من كلام عن جماع ونحوه. فالإنسان المؤمن ليس بالفاحش ولا البذيء، ليس لسانه فيه بذاءة، فيه ألفاظ قبيحة لا يحب الإنسان أن يسمعها. المؤمن عفيف اللسان لا يتكلم إلا بما يرضي ربه سبحانه تبارك وتعالى. إن الكلمة لتخرج من فم الإنسان لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفة، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. الكلمة من سخط الله عز وجل تخرج من فيه لا يلقي لها بالا، مش على باله بيقول إيه، وهذه الكلمة تجعله في نار جهنم يهبط إلى قعرها 70 خريفا في النار بسبب كلمة قالها كانت في سخط الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا تعرض أحد للإنسان الصائم بشيء يؤذيه فليقل إني صائم، إني صائم، فإذا قال ذلك لعل هذا الآخر يتعظ ولعله يعتبر، والمؤمن أيضا يذكر نفسه بذلك إني صائم، لا داعي لأن تؤذي الغير ولا داعي لأن ترد الشتم بالشتم، ولكن اصبر واعفو واصفح. في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة حماية ووقاية لصاحبه، فلا يرفث يعني الصائم فلا يرفث ولا يجهل، والرفث التكلم بالقبيح من الكلام بشأن الجماع ونحوه، ولا يجهل يعني لا يكون صخابا، لا يكون في كلامه جاهلا يؤذي القوم بشتم أو بكلام يعيب الناس عليه ذلك، ولا يجهل ولا يكون في أخلاقه شراسة ومنافرة للناس. وإن امرؤ قاتله أو شتمه فليقل إني صائم، إني صائم، يقول إني صائم مرتين. إن امرؤ قاتله يعني أراد أن يشتجر معه، هذه المقاتلة هنا أراد أن يشتجر معه، فليدفع عن نفسه في البداية بذلك، في البداية بذلك إني صائم ويعرض عن هذا، لكن لو أنه تقدم إليه ليقاتله حقيقة فليدفع عن نفسه بقاعدة الدفع الصائب، يدفع بالأقل فالأكثر، يدفع بالأقل فالأكثر. يبقى على ذلك الإنسان المؤمن يجتنب قدر المستطاع أنه يتشاجر مع أحد، فإذا تعرض له أحد قال إني صائم، إني صائم، فإن استجاب واندفع عنه فخير، فإن لم يستجب وتطاول وأراد قتله فليدفع المؤمن عن نفسه ما استطاع، فهذا الآخر ظالم يستحق الدفع بذلك. يتأكد اجتناب المعاصي في حق الصائم أكثر من غيره، يعني في غير رمضان المعصية حرام، في رمضان أشد، فيتأكد في حق الصائم أن يجتنب المعاصي وهو صائم ممتنع من أجل الله سبحانه تبارك وتعالى. يحرم عليه الغيبة والنميمة، فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. شوف هنا في الحديث من لم يدع من لم يترك قول الزور الكذب، الكذب وسمي زورا لأنه انحراف، انحراف زور انحرف، فقول الكذب قول بعيد عن الصواب، يكذب الإنسان ويزوره ينمقه يزوى الكلام حيث أنهم ينظرون للكذب الذي يقوله كأنه حقيقة. فمن لم يدع ذلك قول الزور والعمل به بمقتضى الكذب ومقتضى الزور والجهل شراسة الخلق سوء الخلق فليس لله حالة في أن يضع طعامه وشرابه، هذا صائم عن إيه؟ إذا كان هو كذاب جاهل يجهل على الناس، إنسان يفتري على الغير يبهت غيره، صائم عن إيه هذا الإنسان؟ كأن المعنى المقصود إذا صمت فاحذر من أن تضيع صومك بمثل هذه الأشياء. روى ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رب كم من إنسان يكون على ذلك صائم ما حصلش إلا الجوع والعطش فقط؟ ليه؟ لأنه يضيع قبول هذا الصيام بأنه يغتاب الناس، يقع في النميمة، يسخر ويستهزئ بالناس. هذا الإنسان الذي يتكلم بزور ويشهد بزور يضيع على نفسه صيامه، وإن كان في الدنيا ظاهر أنه صائم ولن يقال له أعد صومك، ولكن عند الله عز وجل لا حاجة لله في مثل صوم هذا الإنسان، فليس له من صيامه إلا الجوع، جاع وعليه الإثم عند الله سبحانه. ورب قائم يصلي أمام الناس شكل مصلي وزاهد وعابد، ولكنه يضيع هذا كله بالفواحش التي يرتكبها، بالوقوع بلسانه في أعراض الخلق، ليس له من قيامه إلا السهر. روى ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب فقط، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليه فقل إني صائم. يبقى الصيام ليس عن الطعام والشراب والجماع فقط، ولكن أيضا عن اللغو، واللغو كل قول أو فعل ينبغي أن يلغى ويطرح، الشيء الذي ينبغي أن يرمى به، ولا يجوز للمؤمن أن يكون من أهله هذا اللغو. فليس في الصيام أن يلغو الإنسان الصائم، ولا يرفث، يعني لا يقع في فحش القول. فلو اغتاب الإنسان الصائم أحدا من الناس فهنا يكون عاصيا، يكون عاصية، وثواب صيامه يضيع عند الله سبحانه. لكن هل يؤمر بقضاء الصوم؟ هل يقال له بطل صومك وعليك أن تصوم مرة أخرى مكانه أياما أخرى؟ الراجح له أنه ليس عليه ذلك، وعلى ذلك الأئمة الأربعة، وذهب ابن حزم إلى أن هذا مما يبطل الصوم، إذا وقع الإنسان في الغيبة أو في النميمة أو في الكذب هذا يبطل صومه ولا يقدر أن يحصله أبدا. لكن ما عليه جمهور أهل العلم أن هذا يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل ويتحلل من وقع في عرضه، ولعل الله سبحانه تبارك وتعالى يقبل منه إذا تاب. الغيبة التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. هذه الغيبة كان الأصل فيها من الغياب، الغياب، أخوك غائب غير موجود، وانت من وراء تتكلم عن هذا الأخ اللي غائب. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ لو كان هذا اللي أنا بتكلم عليه هو في فعلا هذا الوصف الذي أقول. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وإما أنت وقع في الغيبة، يا إما في الكذب والبهتان، أنت بين الاثنين، فلا داعي لذلك إلا أن يحتاج إلى ذلك في شهادة ونحوها. إن إنسان ذهب يدعي شيئا أو يشهد عند القاضي واحتاج إلى من يزكي هذا، فجاء إنسان يقول: هذا لا يصلح للشهادة، هذا كذاب، هذا كذاب، سواء قالها أمامه أو من ورائه، هذا واجب عليه أن يقوله. يبقى هنا التجريح الآن واجب على هذا الإنسان حتى لا يعمل بشهادة هذا الشاهد فيؤذى بشهادته إنسان آخر. كذلك إذا كان إنسان يؤذي الخلق، يؤذي الناس بغش بغدر بخيانة واشتهر عنه ذلك، فحذر الإنسان من هذا، هذا فاجر، خذوا بالكم منه، ألا هذا غدار ممكن يفعل كذا، ألا هذا إذا مشى بجانبك يأخذ المال الذي في جيبك يفعل كذا. إذا هنا يجب عليك أن تنصح وأن تحذر من مثل هذا الإنسان. كذلك إذا كان التعريف يحتاج إلى تعريف فلان، أنه معروف بصفة معينة مش معروف بغيرها، فإذا سأل إنسان: من فلان؟ أقصد فلان اللي صفته كذا وكذا، فأعطيت من صفات، قد يكون هذا الشيء إذا قيل عن إنسان من غير حاجة يكون شتما له وسبا له، ولكن للحاجة فيجوز أن يقال: إن فلان الذي من صفته كذا وكذا هذا الذي أقصده أو الذي أعني، أو اذهب إليه فخذ منه كذا وكذا، إذا كان لا يعرف إلا بذلك. وهذا يسمى التعريف، يعني تعريف الإنسان، زي ما كان علماء الحديث يحدثون يقول عن الأعمش فيذكرون أنه كان فلان الضرير فيذكرون بصفة من الصفات، هنا للتعريف أنه اشتهر بهذا الشيء فعرف به، أما لغير ذلك فغير جائز. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي، يعني في ليلة المعراج، قال: مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، ليلة المعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها آيات عظيمة من آيات الله سبحانه، فأطلعه الله عز وجل على أقوام يعذبون، منهم هؤلاء أقوام الأظافر، بدل ما هي من هذا الظفر الذي خلق الله عز وجل فيها جعلها لهم نحاسا، وإذا بهم يخمشون وجوههم، يخربش وجهه ويخربش صدره بأظفارهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سائلا جبريل، قال: فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، أهل الغيبة وأهل النميمة، هذا حالهم عند الله عز وجل في البرزخ وعذابه ويوم القيامة عند الله سبحانه. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو داود عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرج المسلم بغير حق. من أربى الربا، الربا عظيم وفظيع، والإنسان الذي يقع في الربا عرفنا في القرآن قول الله عز وجل: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا بهذا المرابي، يأذن يعلمه الله عز وجل بأن الله يحاربه ورسوله صلى الله عليه وسلم يحارب هذا الإنسان المرابي حتى ولو كان يأخذ شيئا قليلا من الربا. وهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الربا، وقال: الربا 72 بابا، الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، والعياذ بالله، من أدنى وأقل أبواب الربا كهذه الجريمة المنكرة الفظيعة. وإن أربى الربا أعظم الربا الذي يقع فيه الإنسان، قال: استطالة الرجل في عرج أخيه. استطالة الرجل يعني يتكلم من وراء الرجل في عرج، يتطاول بالكلام، فلان فيه كذا وكذا وكذا، يقوم يسخر منه أو يتكلم عنه بما ليس فيه أو بما هو فيه، يريد أن يجعل الناس يتهكمون منه ونحو ذلك. يقول الإمام النووي رحمه الله: الغيبة ذكر المرء بما يكرهه، هذا تعريفه للغيبة، أن تذكر المرء بما يكرهه، سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسه أو غير ذلك. هذه من الأشياء التي يكون فيها الغيبة. شوفوا هنا الأشياء التي جمع هذا الإمام العظيم رحمة الله عليه، يقول: تذكر الإنسان في دينه، تتكلم عنه، مثلا ذكر فلان، والله فلان ده رجل طيب، ده مش حافظ حاجة من القرآن، ما ده ما يقراش حاجة في الحديث، طب وانت ملك، حد سألك عن هذا الشيء ليه تذكر بهذا الشيء؟ حد قال لك هنعينه عالم من العلماء عشان تقول هذا الشيء؟ هنا إنسان يندفع ويقول: هذه غيبة لهذا الإنسان. يذكر إنسان أمامه فلان، لك ده صوت وحش، ما بحبش أسمع صوت وحش فيها، وهنا ما طلبش منك أنه يقدمه للإمامة ويقدمه لكذا، ليه تتكلم عنه بذلك؟ ذكر الإنسان في دينه بما يسوءه لو سمع هذا الشيء، هذا غيبته التي قال النبي صلى الله عليه: ذكرك أخاك بما هو فيه، إن كان فيه فقد اغتبت، إن لم يكن فيه فقد بهته. إذا هنا الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال الإمام النووي: أو دينه أو دنياه، إن تتكلم عن إنسان في دينه تقول: لا ده إنسان مش كويس، من غير سبب، محدش طلب منك شهادة على هذا الإنسان بذلك. أو في دنياه، إن تذكر فلان ده بخيل، فلان ده ما يطلعش بقرش إلا بكذا، مع إنه مش مطلوب منك أن تذكر هذا الشيء، محدش استشارك فيه، محدش قالك هتعامل مع فلان انصحني في المعاملة معه، ولكن يتبرع الناس أصلا إذا جلسوا في مجالس يحضرها الشيطان، يتبرع كل إنسان بسب إنسان أو بذكر شيء فيه، فليحذر الإنسان المؤمن أن يقع في مثل ذلك. كذلك أن يتكلم عنه في نفسه، في خلقه، في خلقه، يوم إنسان يكلم فلان شكله كذا، طويل عريض، طويل أطول من الناس كده وشكله طويل على الفاضي، تسمع هذا من الناس كلام مثل ذلك يسيء به الإنسان، فلان قصير قد كده ما مش باين من الأرض، هنا وإنت اللي خلقته، الذي خلقه الله سبحانه، وليس في خلق الله إلا حسن، كل خلق الله عز وجل حسن. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما تسلق شجرة أراك يدني للنبي صلى الله عليه وسلم منها، فإذا بالصحابة ينظرون إلى قدميه أو إلى رجليه فيضحكون. رجليه كانت رفيعة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم قال على ما تضحكون؟ قالوا من دقة رجليه يا رسول الله أو من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤنبا لهم ومبينا فضلا لعبد الله بن مسعود قال لهما عند الله أثقل من جبل أحد. ساقاه تضحك من حموشة ساقيه من دقة ساقيه لا لهما عند الله عز وجل أثقل من جبل أحد. وكان من علماء الصحابة الكبار ومن فقهائهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالإنسان قد يسخر ويضحك من الشيء وهو لا يدري ما له عند الله عز وجل من فضل عظيم. يضحك الإنسان من إنسان فلان ده الأسود الفحمدة فلان ده اللي في عينيه كذا فلان اللي أشوح اللي كذا فيتكلم عن الناس بأشياء خلقها الله سبحانه تبارك وتعالى. ولست بعيدا عن أن يصنع الله عز وجل بك ذلك. فالإنسان لا يستقبح شيئا هو من خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا من الغيبة أن يتكلم الإنسان عن إنسان من ورائه لغير سبب فيقول مثل ذلك. كذلك يتكلم عن طلاقته أو عبوسته كإنسان يتكلم عن فلان فلان ده اللي بيضحك كتير ده اللي بيضحك كتير كأنه يستنقصه من ذلك. فلان ده اللي مكشر على طول هنا لو قلت أمامه هذا الشيء هو يغضب من هذا الشيء لا يرضى منك أن تقول ذلك. فليس لك أن تتكلم عن مؤمن بذلك إلا معرفا. إذا كان التعريف مش حيدان إلا بهذا الشيء يبقى على ذلك قل هذا الشيء. أو على وجه المدح مثلا فلان أنه يتبسم كثيرا ما بيكشرش ما بيعبس يبقى هنا على وجه المدح. أما الشيء الذي لو سمعه غضب منه وحزن في نفسه منه فهذا من غيبة الإنسان. كذلك قد يكون بالإشارة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السيدة عائشة رضي الله عنها مرة قالت له صلوات الله وسلامه عليه وقد غارت من السيدة صفية رضي الله عنها قالت حسبك من صفية أنها كذا أشار يعني قصير أشارت يدها أنها قصيرة. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. لقد قلت كلمة يعني هذه الكلمة أنها أشارت حسبك وأشارت بيدها أنها قصيرة. هذه الكلمة كلمة منتنة لو أنها مزجت بماء البحر لأنتنت ماء البحر. لو أن الله عز وجل جعل لها حقيقة بحيث أنها تختلط بماء البحر لرأيت أنها تغير وتنتن ماء البحر من نتن هذه الكلمة. فكيف ما يقوله الإنسان ويعطي للسانه العنان فيقع في عرض الإنسان المؤمن هذا لا يحل له. يقول النووي رحمه الله أن من الغيبة أن تقول قال بعض من يدعي العلم أو بعض من ينسب إلى الصلاح أو نحو ذلك مما يفهم السامع المراد منه. قد يتكلم إنسان عمن لا يعرف ما حدش عارف فبيقول واحد يدعي العلم بيقول كذا وكذا والناس لا يعرفون من هذا الإنسان. وقد يكون هذا بينهم والناس يعرفون من تقصد فتقول ذلك فكأنك تنتقص من هذا الإنسان إن مدعي العلم هو ما عندوش حاجة من العلم لا داعي لذلك. ولكن يكفي أن تقول قال إنسان كذا والرد عليه كذا وكذا يكفي هذا شيء ولا داعي لأن تقول من يدعي العلم أو من يدعي الصلاح فأنت لم تدخل في قلبه تعرف هل هو من أهل الصلاح أو ليس من أهل الصلاح. هذا من الغيبة احذر من الغيبة فإنها تؤذي الإنسان. وهذا المفلس الذي يأتي يوم القيامة يأتي ومعه حسنات كثيرة صام وصلى وقام وفعل أفعالا كثيرة من الخير ولكن وقع بلسانه كثيرا كثيرا فحصاد لسانه ضيع له كل ما جاء من إحسانه فدخل النار في النهاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من الذي نرى له ولا درهم؟ قال لا ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرح عليه فطرح في النار والعياذ بالله. هذه حسرة لهذا الإنسان يوم القيامة أن يرى حسناته أمامه يؤخذ منها شيئا وشيئا حتى تنفد حسنات تخلص الحسنات، ثم يوضع فوقه هو سيئات أصحابها. أنت في غنى عن ذلك، فاحذر من الغيبة والنميمة والكذب والزور وجميع آفات اللسان. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على إحسان الصيام والقيام، وأن يقبل منا أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.